بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ ودي أن أذكر الأخوة الداخلين وقت الأذان أن يشفعوا في السنة ولا ينتظروا انقضاء الأذان، لأن استماع الخطبة أولى من استماع الأذان كما هو معلوم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن اختلاف الناس سنة جارية، كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فالاختلاف أمر حاصل بين قطاعات الناس وأفكارهم وتصوراتهم. فلو سألنا سؤالا عن أزمة المسلمين، ما هو الطريق للخروج من هذا المأزق، لربما لرأيت إجابات كثيرة. فمنهم من يقول بأن أزمة المسلمين أزمة أخلاقية، بعدهم عن أخلاق الإسلام هو الذي جعل غيرهم يتقدم وهم يتأخرون، بينما يرى آخرون بأن أزمة المسلمين هي أزمة اقتصادية، وبينما ثالث يرى بأن أزمة المسلمين أزمة تخلف علمي تقني في مجالات الحياة، ولكل وجهة هو موليها. بينما يرى طائفة بأن أزمة المسلمين أزمة عقدية، وعندما يتوفر النص فلا اجتهاد مع النص، فالنصوص الشرعية تحد من هوة الاختلاف وتقلل مجالات الاختلاف. وكلما أعمل الناس عقولهم في الأمور التي فيها خلاف كثرت الآراء وكثرت الاختلافات، وكلما اقتربوا من النصوص الشرعية حد هذا من الاختلاف، بل أدى إلى الاتفاق: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فعندما ننظر في النصوص الشرعية نجد أن قضية القضايا هي قضية العقيدة التي يجب أن تكون واضحة ومتبلورة في أذهان المسلمين. ولكن مع الأسف، عندما تنظر للعالم الإسلامي وليس إلى رقعة بعينها، ترى أن العقيدة تعاني من أزمات وليس أزمة واحدة. ترى أن للقبور سدنة وكهنة، وترى أن للأفكار الإلحادية رعاة يذبون عنها، ترى للهوى حرب في النفوس، حتى وصل عند بعض النفوس إلى إله يعبد من دون الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وحتى القدر البسيط الذي عنده العقيدة الصحيحة وخالية من شوائب البدع تجدها ميتة في نفسه، ليس فيها فاعلية، ليس فيها حركة، فهي أشبه ما تكون بحفر قوالب جاهزة ونصوص باردة في النفس. أما أن يتحرك بهذه العقيدة ويعمل بمقتضاها ويبذل الغالي والرخيص لنشرها، فهذه لا يعمل بها إلا النزغ اليسير. لذلك سوف يكون الحديث في هذه الخطبة عن أهمية العقيدة، ولسائل أن يسأل: ما معنى كلمة عقيدة؟ ولا بد أن الكثير من المسلمين يعلم معنى كلمة عقيدة، وربما بعض المسلمين لا يعلم معناها ولكنه يطبق الكثير منها. فليست العبرة بحفظ المصطلحات وفهم المصطلحات، العبرة بتمثلها في الواقع. ولكن لا بأس من إعطاء هذا المصطلح حظه من الشرع والبيان، وهذا سوف يساعدنا كذلك لتجلية أهمية العقيدة. العقيدة
مأخوذة من كلمة عقد في اللغة، ومن ذلك عقد الحبل أي توثيقه، فكلما عقد الحبل أصبح من الصعب فكه. لذلك يقول الناس في المسائل العويصة هذه مسألة معقدة لا يمكن تحليلها لا يمكن فكها. فكلمة عقيدة تفيد الربط والإلزام والإحكام، لا تفيد الفتل والضعف والخوض. وقد دلت النصوص الشرعية على هذا المعنى اللغوي، فقال عز وجل في كتابه العزيز: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين الذي هو ناتج من اللسان وليس له أثر في القلب لا قيمة له في ميزان الله، لا والله فلا والله. بينما الحلف واليمين المنطلق من القلب له أثر، فلا بد من القيام به إن كان أمرا مشروعا، وإلا التخلص من عبئته بالكفارة الشرعية. وقال عز وجل في هذا المعنى اللغوي كذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي أوثق العهود وأعظم ميثاق وأعظم عهد أخذ على آدم، عهد العقيدة، عهد الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فميثاق العقيدة وعهد الفطرة أعظم المواثيق التي أبرمت بين الخالق والمخلوق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري المشهور العظيم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم معقود مرتبط بها. فالخيل بركة، الخيل تعني ذروة سلام الإسلام، تعني إعادة أيام الإسلام. والشاهد هنا والحديث ذو شجون عن قضايا الإسلام معقود مرتبط. فهكذا المسلم ينبغي أن تكون عقيدته مرتبطة بقلبه، لا تقبل انفصام ولا حل. هكذا كلمة عقيدة. إذن العقيدة لا يمكن أن تكون مهلهلة، لا يمكن أن تكون ضعيفة مهترئة قشرة تغطي القلب، لا بد أن تكون متغلغلة في سويداء القلب. لذلك ورد النصوص في تأكيد هذا الأمر، فقال عز وجل على سبيل المثال: ليس إلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يخالط هذا الإيمان لا شك ولا ريب. وكان تعريف العقيدة الاصطلاحي منطلق من هذه المعاني اللغوية. فالعقيدة عند علماء الاصطلاح هي مجموعة من الأمور العلمية التي يعتقدها الإنسان في قلبه، لا يمازجها شك ولا يخالطها ريبة، وتكون يقينا عند أصحابها. أمور علمية لا تقبل الشك: وجود الله، استحقاق الله للعبادة، الجنة، النار، الملائكة، الصراط، مسائل عقدية لا تقبل شك. لذلك تجد من بعض المسلمين هداه الله، ولا أقول من الأخطاء الشائعة لأن هذا ليس شائعا والحمد لله، لكن سمعت مرة بأذني أحد المسلمين يقول بكل صلف وجهل، يقول: إن كان فيه جنة ففلان بيدخلها، إن كان فيه جنة. شك في قضية من قضايا العقيدة، قضية من قضايا الغيب. هل يصح لهذا الإنسان عقيدة؟ عقيدتنا مبنية على قنطرة التسليم، التصديق الجازم الذي لا يمازجه شك ولا يخالطه ريبة. ثم لا بد أن تكون العقيدة حية. لذلك أحد الوعار الزهاد قام مرة في جوف الليل بعدما أخذ حظا من القيام يصيح في الناس، يصيح في الناس النائمين فيقول: عجبت من جنة نام هاربها، نام طالبها، وعجبت من جنة نامها من نار نام هاربها. يتعجب من هؤلاء الناس الذين يعتقدون بالجنة ويعتقدون بالنار ولا يعملون لما يوصل إلى الجنة وينجيهم من النار، مما يدل على أن العقيدة باردة بل ميتة في بعض النفوس. أما إن سألت عن العقيدة وعلاقتها بالشريعة فالعقيدة والشريعة في بعض الأحيان يكونان عملة أو وجهان لعملة واحدة، فهما يعبران عن الدين إذا أطلقا، أما إذا اجتمعا أصبح لا بد من التفريق بينهما، فأصبحت العقيدة تعني المسائل العلمية، بينما الشريعة تعنى بالمسائل العملية أي التطبيقات المنبثقة من رسوخ العقيدة. وأجمل جمع بين العقيدة والشريعة هو ما ذكره عز وجل في كتابه العزيز، قال عز وجل: مثل كلمة طيبة. قال ابن كثير في التفسير: مثل كلمة الإيمان. فالإيمان مركب من جزئين: عقيدة في القلب، وعمل بالجوارح، وقول باللسان، وهو من باب العمل كذلك. فلا يصح للإنسان عمل بلا عقيدة ومنطلق ينطلق منها العمل. قال عز وجل: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال ابن كثير: مثل كلمة الإيمان كالشجرة تماما، جذور متجذرة متعمقة في التربة، ثم يظهر الأثر بجذع وأغصان وأوراق وارثة وثمار يانعة. ما كان لهذه الأوراق أن تكون بهذا الحجم وهذه الأغصان أن تكون بهذه السعة لولا تجذر الجذور. فكذلك العقيدة إذا تجذرت في القلب انعكست على العمل. إذا كان الأخ الذي قال إن كان في الجنة ففلان سيدخل الجنة، فماذا قال صحابي جليل أنس بن النضر؟ يقول: إني لأشم، يقول في أحد: إني لأشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. قال بعض العلماء: لا يمنع أن أنس رضي الله عنه شم رائحة الجنة، لأن الأصل في اللغة الحقيقة وليس المجال، وهذا لا يمنع لا عقلا ولا شرعا، والكرامة جارية في الأمة إلى قيام الساعة. ولكن المشهور عند جمهور أهل العلم في فهم هذا النص الموقوف على أنس رضي الله عنه أن أنس يريد أن يعبر عن هذه العقيدة التي تملأ قلبه بهذا الكلام: إني لأشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. كان أنس يعتقد بأن ما بينه وبين الجنة إلا أن يحتز رأسه لتزف له الحور العين. لذلك تحركت هذه العقيدة بشكل عمل، فألقى بنفسه في وسط الكفار، فتساقطت عليه الضربات والطعنات والرميات حتى تقطع مزقا مبعثرة ولم تعرفه إلا أخته ببنانه، تقطع الجسد وحلقت الروح إلى بارئها. بمثل هؤلاء الرجال الذين يفهمون العقيدة ويتحركون بالعقيدة يتغير وجه التاريخ. إذن العقيدة مركبة من أمرين: أمور علمية يتمثلها الإنسان في عقله ويستشعرها في قلبه، وأمور عملية عبارة عن التتويج والصورة الحقيقية لهذه العقيدة. أما من يدعون سلامة العقيدة بلا حركة فهم يعانون من نقص حاد في ممارسة العقيدة في الحياة. أما العقائد فليس شرطا أن تكون صحيحة، فالعقيدة الصحيحة مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعالم يموت بركام من العقائد والوثنيات، منهم من يعبد البقاء، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد عيسى، ومنهم من يعبد الفروج عزكم الله، ومنهم من يعبد المادة ويعتقد بأن الكون ليس خلفه إله، ومنهم من يعبد القومية. وقديما قال شاعر القومية التي دفنت والحمد لله وأصبحت تاريخا، وآخر ضربة وجهها لها صدام، يقول فيها: سلام، شاعر القروي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. عقيدة القومية العربية عقيدة حلت محل عقيدة التوحيد، وأصبح لها منظرين ولها كتاب ولها نقاط علمية يتربى عليها أناس ويحفظونها. لذلك يقول منظر البعث: رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دين ما له ثاني. فالقومية التي يتصورها البعض اعتزاز فقط بالنسب هي عقيدة مبلورة في قواعد محل عقيدة التوحيد. والشيوعية الهالكة عقيدة في وسط هذا الركام تتجلى عقيدة التوحيد، تتجلى عقيدة السلف التي عليها نعض بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه العقيدة هي العقيدة المرضية، هي العقيدة المناسبة للفطرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل منهجا ملائما لسعادته ورقيه في الدنيا وفوزه في الآخرة. أما هذا الركام فلا قيمة له، وكل يوم تتجلى قيمة هذه العقيدة وتتساقط تلك الوثنيات والأصنام التي تزرع في بلاد المسلمين عنوة. أما أهمية العقيدة فالحديث عنها ذو شجون. العقيدة يكفيها فقط أنها تجعل الإنسان في طمأنينة وفي راحة وفي سرور وحبور يكاد يطير في السماء وهو يمشي على الأرض. ولا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية كما قال عمر. هذا شاعر نصراني سود الكتب بشعره وأدبه، وأشعاره وأدبياته منثورة في المناهج العربية التي تعاني من عقدة النقص والاقتناع بعظمة السيد الغربي النصراني. يقول في قصيدة له بعنوان الطلاسم في ديوانه المسمى الجداول، يقول هو لا نقول عنه: جئت لا أعلم من أين ولكن أتيت، فوجدت قدامي طريقا فمشيت، كيف أبصرت طريقي؟ كيف جئت؟ لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل الطريق يجري أم أنا أجري؟ هل بعد هذا الموت بعث أم نشور؟ هل حقا بعض الناس يدري؟ لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. صدق الله، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. في عقيدتنا يرضع الطفل كلمة التوحيد منذ أن يدب على الأرض، بل منذ أن يخرج من بطن أمه وهو يلقن كلمة التوحيد كلمة الأذان، ويعرف منذ أن يمشي أن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعرف مما يعرف: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لذلك يقول سقراط، سقراط الفيلسوف وليس سقراط الذي يعرفه الشباب، سقراط المعاصر، يقول: الشيء الوحيد الذي لا أعلمه أنني لست أدري. إذن ماذا تدري؟ فيلسوف كتب وألف وعصر عقله وسود الأوراق، والشيء الوحيد الذي لا يدري عنه أنه لا يدري. بل يوجد مذهب إلحادي ينضوي تحته الحائرين والتائهين في هذا العالم، مذهب فلسفي اسمه مذهب ألا أدري، مذهب ألا أدري. بالعقيدة الصحيحة ندري عن كل ما قدر سبحانه وتعالى، ندري مما يعالج قضايانا ويشبع أسئلتنا بالإجابات المنطقية النابعة من الفطرة. هذا أمر. الأمر الثاني مما يجلي أمر العقيدة الغزو الذي تتعرض له الأمة، الغزو العقدي والغزو السلوكي والغزو الأخلاقي عبر جميع القنوات، وآخرها ما يسمى بالبث المباشر عن طريق تلك الأقراص، تغزى القلوب والعقول بالأفكار والقيم وتزرع المبادئ بالتدريج. ولا يشعر بهذا إلا أصحاب العقول النيرة والهم الإسلامي، أما أصحاب الانتظار لما يجري الإسلام فهم يستقبلون هذا الغثاء والصديد، فيتربى جيل المشوه على مبادئ الغرب من حيث شعر أو لم يشعر. بل يوجد قنوات خاصة بالتنصير بأساليب وطرق فنية تجمع جميع فنون الإخراج والتأثير في الصوت والصورة والمسرحية. ونحن دورنا أمة الإسلام أن نستقبل هذا الغثاء، وربما يتفاعل البعض مع هذا الغثاء. وهناك قنوات أخرى، المجلات، الأفلام، المسلسلات، الروايات، المقالات الخبيثة الإلحادية وغيره كثير مما يجرح ويمزق أوصال عقيدتنا. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة هي التي تجعل هذه الصحوة إن شاء الله أملا وفجرا جديدا لتغيير هذا الواقع الآسن. الصحوة الإسلامية التي أصبحت ملء السمع والبصر، التي أصبحت تقض مضاجع العدو وأذناب العدو، فترمى بالتطرف والإرهاب والأصولية لتزهيد الناس فيها. هذه الصحوة الإسلامية إذا لم تنطلق من عقيدة صحيحة فهي امتداد للغثاء الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها على الطعام، أمن قلة الصحابة يسألون، يهمهم أمر الإسلام، يهمهم أمر العقيدة، لا يهمهم أمر الدنيا، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة تعيش الغثائية، فأرجو من الله العلي القدير ألا يجعل هذه الصحوة امتدادا لهذا الغثاء وهذا الركام. فلا بد أن تكون هذه الصحوة قائمة على أسس عقدية صحيحة متجلية ومتبلورة في شكل قواعد علمية محفوظة ومتمثلة في سلوك واقعي. وما التجارب الإسلامية إلا خير دليل على أصالة هذا الطرح. كم من أمل شعر الناس بأنه هو يوم الإسلام، وأن دولة الإسلام قاب قوسين أو أدنى، ثم حدثت الهزيمة، ثم ذبل هذا الشعور وهذا التفاؤل. والسبب أن العقيدة لم تلقى العناية الكاملة، ولم تنطلق تلك التجربة، ولا هذه الحركة الجهادية، ولا هذا العمل الإسلامي من عقيدة صحيحة. فلا بد أن يكون لهذه الصحوة دعاة وعلماء على قدر من النضج في العقيدة، وأن لا يكونوا ممن يسمون بالمفكرين الإسلاميين الذين يكتبون كلاما جميلا ولكنه ليس فيه علم من الأصلين من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأضرب لذلك مثلا، أرجو أن نكون منصفين في استماع، فالعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالكلام. فليس صراعنا مع الأشخاص، صراعنا مع الأفكار والطروحات. أذكر مفكرا مشهورا انخدع به كثير من الناس ممن يسمون بالمثقفين، ممن لم يغترفوا من معين العقيدة، ممن لم تتبلور في أذهانهم عقيدة أهل السنة والجماعة بشموليتها، محمد الغزالي هداه الله. يقول في كتابه دستور الوحدة بين المسلمين: لا أعلم فرقا في الأصول بين الشيعة والسنة. ما الحل؟ ما النتيجة؟ نحن والشيعة إخوان في خندق واحد، لنا عقيدة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الطرح له أبعاد خطيرة ومرامي سيئة قد لا يدركها هداه الله. إذا كان الغزالي يقول هداه الله لا أعلم فرقا في الأصول أي مسائل العقيدة بين السنة والشيعة، فنحن نقول نحن نعلم فرقا في أصل الأصول وليس الأصول في أصل الأصول بين الرافضة والسنة. أرأيتم أصل الأصول ما هو؟ مسألة الألوهية، عبادة الله وحده، عقيدة الأسماء والصفات، عقيدتنا في الصحابة، عقيدتنا في الكرامات، عقيدتنا في الرجال، هي فرع من أصل الأصول. عند الرافضة والشيعة عبادة الأولياء والقبور والأئمة جعلوها ركن وأصل من أصول العقيدة. ناهيك عن فساد معتقدهم في الصحابة والرجعة والطعن في الصحابة والعصمة للأئمة وغيره كثير مما يطرد في أصول العقيدة الإسلامية عندما يتجنب قطاع من المثقفين على هذا الطرح. كم من البلاء يحصل؟ كم تميع عقيدة السلف بهذا الشكل؟ الخوارج المعتزلة أصحاب العقل، المخارج الخوارج أصحاب التكفير، وسائر طوائف البدع معنا في خندق واحد أمام الشيوعية الملحدة والنصرانية الكافرة. لا، هذه معادلة لا تستقيم. لا بد من وجود الحد الأدنى من عقيدة السلف، فلو خالفت فرقة أصلا من الأصول الغير معتبرة تعد جملة من أهل السنة. أما أن يأتي مثل الرافضة أحفاد المجوس عبدة النار ويصفون مع أهل السنة، فهذا يدل على جهل مشين بالعقيدة. إذن هذه الصحوة لا بد أن تكون مؤسسة على فهم للعقيدة الصحيحة والبدع المباينة بأصول أهل السنة والجماعة. لذلك وجد من المفكرين الإسلاميين ومن لهم سبق في الدعوة وهم مجتهدون على أي حال، من يقول بأن الإلحاح في طرق العقيدة والتركيز على مسار العقيدة يؤدي إلى مزيد من البعثرة ومزيد من الشتات ومزيد من تضييع الجهود. هل العقيدة تفرق أم تجمع؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لو أراده تجمع قطيعي لأعلنها إمبراطورية عربية واستراح من الدعوة للعقيدة وتجدير العقيدة في نفوس الكوكبة الأولى. الرسول بدأ بعقيدة التوحيد، جذر ورسخ، تألب عليه الناس، حاربه القاصي والداني ولم يغير الوجهة ولم يغير الطريقة، لأنها دين، لأنها عقيدة لا تقبل الالتقاء في منتصف الطريق، إما الإسلام أو الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. الأمر الأخير وللحديث بقية إن شاء الله في أهمية العقيدة، أن وجود قواعد عقدية علمية في نفوس شباب الأمة وشيوخها أمر في غاية الضرورة. مع كثرة الطروحات والأفكار التي تلبس ظاهرا بالحق وداخلها السم والزعاف، تشتد الحاجة لوجود قواعد تحاكم إليها تلك الطروحات. كم تشفق على شخص يسمع طرحا من شخص علماني إلى النخاع يقول كلامه جميل، ظاهره فيه الرحمة لكن باطنه فيه العذاب. لماذا؟ لأنه هش الثقافة، مهترئ العقيدة، فأي طرح مزخرف ببريق الألفاظ والحديث عن الإسلام ينطلي على قطاع عريض مع غربة الإسلام الثاني. فلا بد من فهم العقيدة من كتب معروفة ومن أشخاص معروفين يتتلمذ عليهم ليتشرف أصول هذه العقيدة، فلا ينطلي عليه طرح ولا يقع في شبهات فكر أصبح عنده حساسية مع الطرح وشفافية مع العرض، يعرف الأصيل من الزائر. بمثل هذه المجموعة المدركة الواعية المتحركة يتغير وجه التاريخ كما غيره محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا وصلوا وسلموا عليه كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم ارزقنا فهم العقيدة والعمل بمقتضى العقيدة. اللهم رد الأمة إلى عقيدة سلفها ردا جميلا. اللهم وفق دعاة الحق والمجاهدين للانضواء تحت عقيدة السلف يا حي يا قيوم. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ولاءنا لله وبراءنا من أعداء الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بينا في الخطبة الماضية أن موضوع العقيدة من الأهمية بمكانه، فهو أساس الدين وقاعدته المتينة، فلا يمكن أن يبنى بناء بلا عقيدة، فهذا أشبه ما يكون بالبناء على شفا جرف هار. فلا بد من تأسيس هذا الإسلام على عقيدة راسخة متبلورة في أذهان في ذهن المسلم، وإلا تكون هذه الأمة بلا قيمة وبلا قدر، وقد يكون الإنسان في نار جهنم يوم القيامة. ومما يشعر بأهمية العقيدة أن الرسل عليهم السلام جميعا دعوا إلى هذه القضية. أول ما دعوا، تجد أساس دعوتهم في القرآن شعيب، موسى، إبراهيم، عيسى، محمد بن عبد العزيز عليه الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى الذين أرسلوا من أجل قضايا معينة كان مدار دعوتهم التوحيد. فشعيب كان أمر قومه عليه السلام بالعدل، وموسى أمر بترك الظلم، ولكن كان المنطلق تصحيح العقيدة. لذلك قال عز وجل عن دعوتهم جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة فقط. أصول الإسلام بعد التوحيد أغلبها لم ينزل إلا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان القرآن المكي يعالج قضية العقيدة، وكان ينزل مما نزل، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وانظر وتأمل القرآن المكي، قصار الصور: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت. حديث عن العقيدة، حديث عن الغيب، لتتجدر العقيدة في هذه العصرة عند ذلك تنزل التكاليف تبعا لتجذر العقيدة. لذلك هؤلاء النفر الذين تشربوا العقيدة في دار ابن أبي الأرقم رضي الله عنه هم الكوكبة الأولى التي تحملت هموم الأمة الإسلامية، التي دوخت الفرس والروم، هم العصبة التي الواحد منها يعد الأمة لوحده في اهتماماته وفي عزيمته وفي علمه وفي فقهه وفي فهمه لقضايا أمته. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يجذر ويقطر هذه العقيدة في قلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث دعاته على هذا الأساس، وكان يوصيهم بترتيب الأولويات وفهم البدء. فكان يبعث معاذا إلى اليمن كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس فيقول له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا، هنا ترتيب الأولوية، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وليس المقصود بالشهادة مجرد النطق، فالحديث عن الشهادة له خطبتين إن شاء الله، القادمة والتي تليها. الشهادة لها مدلول عميق لا يفهمه كثير من المسلمين المعاصرين، فإنهم أجابوك لذلك، أجابوك للشهادة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الصلاة ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين، الصلاة عمود الدين الفيصل بين المسلم والكافر، لا قيمة لها ولا وزن لها بدون شهادة، بدون فهم قضية القضايا في العقيدة، قضية لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ثم أن العقيدة هي العاصمة للدم والمال والعرض. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهي كافية لعصمة المال والدم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم في صحيحه. ثم أن الشهادة المبنية على الفهم تنجي من عذاب الله عز وجل، وهذا يراعيه المسلم الحريص على الدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، نكرة، أي شرك، عقيدة نقية من شوائب الرياء والشرك والبدع، خالية مما يفسدها، هذه العقيدة السليمة كافية لدخول الجنة. بينما عقيدة فيها دخل، فيها دغل تسبب دخول النار. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، يقوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عتبان ابن مالك في الصحيحين: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يوحد الله، يجرد الله، يفهم لا إله إلا الله، يحرم أن يحترق في نار جهنم. ثم أن العقيدة الصحيحة تكفر معها الخطايا والآثام، تزال، تمحى بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حديث الترمذي المشهور العظيم الذي هو هدية ربانية ينثرها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ملء الأرض خطايا تلقى الله عز وجل موحدا يلقاك بمثلها مغفرة. هذا للموحد، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من الموحدين. ويدل على هذا المعنى قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك ما يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث، أنقله بتمام لجودته وعمقه. يقول رحمه الله، وهذا في شرح كتاب التوحيد لسليمان عبد الوهاب المسمى تيسير العزيز الحميد، يقول رحمه الله ابن القيم: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقف توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب أصلا، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. الموحد الذي لا يخلط هذا التوحيد بأي شائبة لا يمكن ابتداء أن يقع في ذنب، لأنه يوجد في قلبه من تعظيم الرب وتبجيله وتوحيده ما يجعل بينه وبين المعاصي حواجز نفسية، لا يجرأ أن يفكر في المعاصي فضلا أن يمارسها. لكن من كان توحيده ضعيف كما أشرت الخطبة الماضية، ودينه مهترئ وعقيدته قشرة رقيقة، ما أسهل عليه أن يرتكب الصعب والسهل. الموحد يستشعر عظمة الرب، يتعامل مع الرب، يعرف ما معنى قول الله الحمد لله رب العالمين. رب العالمين رب كل شيء، رب المخلوقات كلها. فإذا كان هذا المسكين صاحب التوحيد الناقص صاحب الشح في العقيدة يتعامل مع رب ضعيف، رب مزرعة أو رب رقعة، فإن الموحد يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين، ممن يعظمون الرب ويوقرون الرب ويستشعرون جلال الرب. العقيدة السليمة تقبل معها الأعمال الصالحة، والعقيدة الفاسدة لا تنفع الأعمال الصالحة صاحبها وإن كانت كبرى الجبال. يقول عز وجل في هذا المعنى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن مصدق موحد، فلنقينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تضيع أعمالهم الصالحة لأنهم بنوها على أساس متين فتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. بينما المشرك، بينما صاحب العقيدة الضعيفة، بينما صاحب الرياء والتطلع للدنيا ربما لا يرفع له عمل صالح. قال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من باب ضرب الأمثال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الرسل معصومين عن الكبائر، فكيف بأكبر الكبائر وهو الشرك. يقول عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يحبطن يسقط يلقى، ومنه حبوط الدابة سقوطها، مهما كان العمل يتساقط بين يديه يتناثر لا قيمة له، لأنه بني على شرك، بني على عقيدة فاسدة. لكن الموحد لو عمل عمل صغير يربيه عز وجل كما يربي أحدنا فلوة فيكون كبر الجبل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين. ثم أن تعلم العقيدة من أوجب الواجبات ومن أول الأمور التي يجب على العبد أن يتصدى لها. أول واجب عند الفلاسفة وعند أهل الكلام هو النظر، ومنهم من يقول القصد إلى النظر، يعني أن تنوي أن تنظر في الكون لتعرف أن الله موجود، ثم تعبد الله عز وجل بعد التصديق بوجوده. وهذه قضية سخيفة، لأن وجود الله قضية فطرية لا تحتاج إلى حشد الأدلة. البهائم تعرف أن الرب موجود، ولكن الناس بحاجة إلى أن يعلموا أصل التوحيد أول ما يعلموا، وهو كلمة لا إله إلا الله. لذلك عقد البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر تحت هذا الباب قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم، اعلم أصل العقيدة ما معناه لا إله، من التألم من التحبب مأخوذ من كلمة آلهة في اللغة. لا إله لا معبود بحق إلا الله. والعبادة مفهوم واسع، ليست العبادة ركوع وسجود، العبادة مذلول ضخم انحسر في نفوس المسلمين مع طغيان الجهل، بحيث أصبح فقط عبارة عن ركعات ثم يخرج ليمارس حياته كيف يشاء خارج المسجد. الخوف عبادة، التوكل عبادة، الاستعانة عبادة، كل ذلك يجب أن يكون لله وبالله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك قال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث وفي هذه الآية، قال رحمه الله: العلم متقدم على القول والعمل، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي صحة وفسادة، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أجره على قدر نيته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين. ثم لو تأملنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، من أول صفحة إلى آخره، لوجدنا أن قضية القضايا هي العقيدة، بل أعظم سورة عقيدة من أولها إلى آخرها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى أن قال إياك نعبد وإياك نستعين، كلها عقيدة، كلها تجدر العقيدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بالاستقراء والتتبع يعالج ثلاث قضايا لا غير. كل القرآن يتكلم عن ثلاث قضايا من أول إلى آخر. القضية الأولى وهي قضية القضايا قضية العقيدة، وسورة الإخلاص كفيلة بعلاجها، لذلك سميت ثلث القرآن سورة الإخلاص، والحديث في البخاري. القضية الثانية القصص للرسل الأنبياء وللصالحين من عباد الله وما فيها من العبر والعظات التي تحرك القلوب. القضية الثالثة الأحكام العملية الفقهية من أحكام البيوع والنكاح والمطاعم والمشارب والعبادات وصلاة وصيام، هذا القرآن. فتجد أن سورة الإخلاص تعالج هذه القضية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ولو يحصل تقارب أخوة خارج المكان لا بأس، تعاون معهم لكي يسمعوا الخطبة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية العقيدة هي الخيط المتين الذي تشد وتربط به خيوط الدين المتنافع. فإذا كان الخيط الأساس قويا متينا كانت الخيوط مشدودة في قوة. من القضايا البسيطة التي نتكلف في شرحها وفي بيانها للناس قضية الولاء والبراء، عقيدة. بل قال إسماعيل بن عتيق من أئمة الدعوة السلفية في هذا الزمان المعاصر، يقول: ما رأيت مسألة أبين بعد الشرك في كتاب الله عز وجل من عقيدة الولاء والبراء. وقد أفردناها بخطبة هنا من هذا المنبر. هذه العقيدة تجهد نفسك في إقناع قطاع رضوان المسلمين في وضوحها وفي تطبيقها في واقع الحياة. وأذكر لكم نموذجا صارخا يخالف هذه العقيدة، تلك المقولة السخيفة التي تقول: لا يسوغ لأحد أن يتدخل في شؤون الغير. كل مجتمع وكل دولة مختصة بعلاج قضايا. هذه المنطقة الأعرج الذي يكيله الغرب بمكيالين ينحر عقيدة الولاء والبراء. أخوة الدين، رابطة العقيدة، تنحر باسم عدم التدخل في شؤون الغرب، في شؤون الغير. لذلك الغرب الكافر الصليبي يضرب إخواننا في البوسنة في هذه الأيام، عندما بدأت الانتصارات تشرق وتظهر، ثم يضرب صندقة أو دبابة ميتة للصرب، ثم يظهر الإعلام العربي الذي هو وفي لإعلام الغرب ويصور بأن الغرب العادل أخذ على أيدي الصرب. هذه قضية عقدية، ليست قضية سياسية فقط. السياسة من أصل العقيدة، السياسة الشرعية مبنية على أصول العقيدة. عقيدة الولاء والبراء ما معنى؟ أن نحب المسلمين وأن نكره الكافرين من أي لون أو من أي عرق أو في أي زمان أو مكان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فضلا عن من ليسوا كذلك. هذه قضية من قضايا العقيدة يجب أن يفهمها المسلم ويعرفها في عقله، ولو لم يطبقها المهم أن يكون على حساسية وفهم لأصول عقيدته. أقصد قد لا يطبقها على المستوى العام، وإلا هو مسؤول عن تطبيق ما يستطيع في حدود استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم. فهذه الهزائم وهذه الأمور التي تترجى فيها الأمة ما هي إلا انعكاس لبعدها عن العقيدة. فلم يقم لهذه الأمة قائمة حتى تلتف على عقيدة التوحيد وتنفض عفونة القومية وقاذورات الوطنية والإقليمية والعصبية والقبلية، لتنخرط كلها تحت عقيدة واحدة: إنما المؤمنون إخوة. عند ذلك تحشد الصفوف وترص القدرات لتحارب العدو الكاثر الذي يسمى الحكيم والصديق. ثم نختم هذه الخطبة في كيفية تلقي العقيدة، وهي مسألة في غاية الأهمية. ما هي المناهج في تلقي العقيدة؟ المنهج مأخوذ من كلمة نهجة، ومعناه في اللغة الطريق الواضح الجلي البين. وعن طريق المنهج يتوصل إلى الحقيقة عبر قواعد علمية منضبطة، فلا يمكن وصول الحقيقة في أي ميدان من ميادين المعرفة إلا بمنهج يختص بذلك العلم. وهناك قدر مشترك بين العلوم في المنهج، ولكن في المنهج الشرعي خصوصية بينة في تلقي العقيدة. أول أسس هذا المنهج تنقية العقل من الرواسب والخلفيات واستلهام النص مباشرة. فالنص الشرعي يجب أن يزرع ولا يكون هناك زراعة قبل ليختلط مع هذه الزراعة. المنهج الشرعي في تلقي العقيدة يبنيها بلا هذه الرواسب، لا وطنية لا قومية. يجب أن نتلقى النص ونستلهم النص من منبع الصافي. هذه القضية البدهية يوجد مناهج تخالفها في أساسها. هناك ثلاث مناهج في تلقي العقيدة: المناهج الرئيسة، وإلا فروع المناهج كثيرة. المنهج الشرعي السلفي، والمنهج العقلاني الفلسفي، والمنهج الصوفي الكشفي. المنهج العقلي الذي يبني العقيدة على العقل بالمنطق، ويقول لا يمكن لا يعقل أن يكون هذا كذلك. وقديما قال عمر في البخاري: لو كان الدين بالرأي، علي قال ذلك، لكان المسح في بطن الخف أولى من ظهره. عمر قال في البخاري: إني أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، حجر أسود، ولكني رأيت الرسول يقبلك فقبلتك. اتباع بلا إعمال العقل. بينما قال أصحاب المدرسة العقلية في التفسير، قالوا لا يعقل أن طير التي ورد في سورة الفيل تقضي على جيش، طير تحمل حجارة تقضي على جيش فيه أفيال وفيه قوات، ما يمكن. كيف قضي على هذا الجيش؟ هذا المقصود ميكروب وبائي فتك بالجيش، لأنهم لم يستوعبوا قضية النقل، أعملوا العقل في النص. والله قال في سورة الفيل، في سورة الفيل قال سبحانه وتعالى، من يذكرنا بسورة الفيل؟ ولقد أرسلنا عليهم، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طيب تحمل حجارة صغيرة تقضي على جيش. أصحاب العقل قالوا لا يعقل، أعملوا العقل في النص. وهكذا في قضايا العقيدة. لذلك تجد من تأثروا بهذا المنهج القدر، تجد دائما على الإنسان هم معقول هم منطق، لازم تقنعني في قضايا يجب أن تقول لعقلك قف. قضايا الغيب لا يمكن استيعابها، قضايا الجنة والنار، رؤية الله، هذا المنهج العقلي مدمر. نشأت الفلسفة، نشأت المعتزلة، نشأ الخوارج من أعمال العقل في النص. المنهج الثالث، منهج السيء، المنهج الصوفي الكشفي، الذي يزعم بأنه يستمد الحقائق بدون الوحي من الله مباشرة، ويزعمون أن الولي يترقى في العبودية حتى يسقط عنه التكليف فيتلقى العقيدة من الله مباشرة، فيقول قائلهم من الغلاة: حدثني قلبي عن ربي مباشرة. وهذا منهج سخيف، وهذا المنهج ليس فقط مجرد طرف فكري نقوله، هذا موجود، موجود حتى في جزيرة العرب، موجود في العالم الإسلامي في شرقه وفي غربه. يوجد كهنة ويوجد زهاقنة للصوفية يقدسون، ويعتقد فيهم ما يعتقد في رب الأرباب سبحانه وتعالى. أما المنهج الثالث، المنهج السلفي، قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم شيء، لا عقل، لا كشف، لا رأي، لا ذوق، لا اقتراح. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا المنهج منهج مريح، يريح الإنسان من إعمال العقل في قضايا حيل بينه وبينها. وهذا المنهج سار عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وتتلمذ عليه صحابة النبي، ونقله التابعين، ووصل إلى أئمة السلف في كل زمان نقيا نقاوة الشمس في رابعة النهار. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صحة العقيدة وفهم العقيدة والعمل بالعقيدة، كما أسأله سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز الجبار أن يدمر أعداء العقيدة، وأن يحارب أعداء العقيدة، وأن يرد كيدهم في نحورهم وإن تسموا بالعقيدة، كما أسأله عز وجل وهو القوي العزيز أن يهلك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن شايعهم والتف حولهم ودافع عنهم ودفع عن أعراضهم، أن يطرحه في الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينشئ من هذا الجيل جيلا عقديا يحمل هموم هذه الأمة، فيذب عن العقيدة ويعمل بالعقيدة ويموت على العقيدة، ولا ينام ولا يموت إلا وقد قرت عينه برفع لواء العقيدة في ربع الدنيا. كما أسأله سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز أن يعلي دينه وأن يرفع كلمته وأن يذل أعداءه، إنه قوي عزيز. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.